أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
أكثر ما يقلق الإنسان المؤمن في هذه الدنيا ويوجب له توجسا، طبعا قلق إيجابي ليس قلقا سلبيا مؤدي إلى الإحباط واليأس، لا نقصد به القلق الإيجابي الذي يدفعه إلى العمل، هو القلق من أن لا يختم له بخير. تعلم الأحاديث تقول الأمور بخواتيمها، والإنسان يجهل كيف ستكون خاتمته. وفي ذلك أيضا حديث شريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يزال المؤمن خائفا من سوء العاقبة. هو مؤمن وعمله ماشي بالاتجاه الصحيح وعمله بحسب الظاهر صحيح، لكن خو هذا إلى الآن، المهم كيف سيختم له. الأمور بخواتيمها. لا يزال المؤمن خائفا من سوء العاقبة، لا يتيقن الوصول إلى رضوان الله حتى يكون وقت نزع روحه وظهور ملك الموت له. هنالك ينتهي الامتحان، فإذا انتهى الامتحان في تلك اللحظة وختم له بخير، حينئذ يكون مطمئنا. أما إلى الآن طبعا هذا خوف وقلق له مبرراته. الإنسان ما دام في هذه الدنيا فإذا هو يعيش هذا الصراع في داخل نفسه بين جند الرحمن وبين جند الشيطان، ويبقى يستمر الإنسان إذن في هذه المواجهة ويستمد من الله تعالى العون واللطف والعصمة والتسديد. ولا لو ترك هو لنفسه لكان يمكن أن يسقط في أي امتحان. لا يغتر بأنه نجح في امتحانات عديدة من ذاك اليوم إلى اليوم، لا، ما يدري الإنسان في أي امتحان لعله يسقط والعياذ بالله سقوطا نهائيا، سقوطا لا رجعة فيه. في الحديث النبوي الشريف: إن العبد لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يرى الناس حسب الظاهر، وإنه لمن أهل النار والعياذ بالله. ما وإنه لا يعمل عمل أهل النار فيما يرى الناس، وإنه لمن أهل الجنة. وإنما الأعمال بالخواتيم، هذا هو السر، لأن الأعمال بخواتيمها. الآن بحسب الظاهر إلى الآن عمله، لكن خو ما شنو يدرينا كيف ستكون نتيجته. فإذا هذا القلق وهذا الحذر له مبرراته، وهو شيء جيد حتى يدفعه إلى أن يكون دائما منتبه، لأن الغفلة قد ترديه في أي لحظة. وهناك طبعا شواهد تاريخية لا أريد أن أذكرها، يعني بالتأكيد حاضرة كثير لديكم. لو كنا خطباء منبر حسين نريد نختم المجلس ونقرز قلت المثل، لكان نذكر الحر الرياحي كمثال مثلا باعتبار عمله من أهل النار في جميع حياتي، لكن في لحظة الأخيرة ختم له بخير. وهكذا الأمثلة إذن الشواهد كثيرة من القرآن: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ما نفعته آيات. اليهود يحملون أسفار كمثل الحمار يحمل أسفارا، لكن ماذا انتفع؟ أمثلة إذن في القرآن كثيرة. لكن ما دمنا في خدمتكم كفضلاء وطلبة الحوزة العلمية، لنأخذ مثالا حوزويا بحسب المصطلح حوزويا. أحد أصحاب الأئمة سلام الله يعني، ومن كبار أصحاب الأئمة وأكثر الأصحاب رووا عنه، وكان له منزلة جليلة بين الأصحاب، اسمه لعله قد لا يكون معروفا لدى كثير منكم باعتبار شو طبع عليه، أحمد بن هلال العبرتائي، من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام ومن أصحاب الإمام العسكري عليه السلام، وبقي إلى زمان الغيبة. رجل حسب تعبير الكتب الرجالية يقول الشيخ الطوسي عنه، يقول: روى أكثر أصول أصحابنا. وقال عنه الكشي: وقد كان رواة أصحابنا بالعراق لقوه وكتبوا منه. وقال العلامة قدس سره عنه أنه سمع منه جل أصحاب الحديث واعتمدوه فيها. عمر طويلا قارب 90 من العمر، حج 54 حجة. أي واحد يوفق لمثل هذه الأعمال وهذه 20 منها ماشيا على قدميه. أكو رصيد ضخم أكبر من هالرصيد لهذا الرجل، لكنه مر بامتحان زلت قدمه وورد اللعن في حقه من الناحية المقدسة. وذلك حسب ما تتحدث عنه الروايات أنه لما انتهت حياة السفير الأول وصارت حياة السفير الثاني الخلاني يعني محمد بن عثمان بن سعيد، لم يطع أمر الإمام سلام الله عليه في التسليم للسفير الثاني. دخله الحسد، دخله الغرور، دخله العجب، أنه يرى نفسه مثلا وأحق من محمد بن عثمان بن سعيد بالسفارة. شو يصير محمد بن عثمان بن سعيد بالسفارة؟ خلاص هذاك كل رصيده الضخم لم ينفعه، فشل في الامتحان. فورد التحذير أولا من الإمام المهدي عليه السلام من الانخداع بظاهره، فقد كتب الإمام عليه السلام إلى نوابه أو قوامه بالعراق في ابتداء أمره، أول ما بدأ انحرافه بدأ في التحذير، فكارت أصفر أحمر ورد عن الإمام سلام الله عليه إلى حسب النص إلى نوابه أو قوامه بالعراق: احذروا الصوفية المتصنع. صوفي نعم، سيماء الصوفية من الزهد ومن العبادة، لكنه متصنع. ثم جاء لعنه من الإمام المهدي عليه السلام كما ورد في كتاب الغيبة للطوسي في فصل ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية، روى هذه الرواية: قال أبو علي بن همام: كان أحمد بن هلال ابن هلال من أصحاب أبي محمد العسكري عليه السلام، فأجمعت الشيعة على وكالة محمد بن عثمان خلاني رضي الله عنه بنص الحسن عليه السلام في حياته. ولما مضى الحسن عليه السلام قالت الشيعة الجماعة، هذا نص الشيخ في الغيبة، قيل لأحمد بن هلال: ألا تقبل أمر أبي جعفر محمد بن عثمان؟ مات أبوه عثمان بن سعيد السفير الأول وانتقلت السفارة إلى محمد بن عثمان. ألا تقبل أمر أبي جعفر محمد بن عثمان وترجع إليه وقد نص عليه الإمام المفترض الطاعة؟ فقال لهم: لم أسمعه ينص عليه بالوكالة. متقدس تدري هو يعني، ويعطي لنفس المبررات وللآخرين، خو ما يقول أرفض أمر الإمام سلام الله، لا يلقى فد شيء اللي يحاول أن يحفظ ظاهره. قال لهم: لم أسمعه ينص عليه بالوكالة، وليس أنكر أباه عثمان بن سعيد، نعم وكيل وسفير للإمام وأنا ما أنكر أباه، لكن هو ما سمعت نصبي، وليس أنكر أباه يعني عثمان بن سعيد، فأما أن أقطع أن أبا جعفر محمد بن عثمان وكيل صاحب الزمان فلا أجسر عليه. ما عندي دليل، أنا أمشي بالدليل، ما عندي دليل، أبو نعم لا أنكر ذلك، لكن هو ما عندي، لم أسمع نصا. فقالوا شيعا: قد سمعه غيرك، والثقات رووا ذلك، وهذا حج عليك، وإن لم تسمع أنت. فقال: أنتم وما سمعتم، أنتم سمعتم حج عليكم، أنا لم أسمع. ووقف على أبي جعفر، لم يقل بسفارة أبي جعفر محمد بن عثمان، ولم يرجع إليه. فلعنوه وتبرؤوا منه، من أحمد بن هلال صاحب التاريخ الضخم هذا الذي لا يوجد يمكن أحد هكذا حج 54 حجة، 20 ماشيا على قدميه، روى أكثر أصول أصحابنا، لقيه جل أصحابنا ونقلوا عنه الحديث واعتمدوه في الروايات، من عنده الشرصي. ثم ظهر التوقيع على يد أبي القاسم الحسين بن روح بلعنه وبالبراءة منه في جملة من لعن. طبعا في بداية الأمر كثير من الأصحاب من الشيعة من الرواة ويعرفون جلالة قدره ومنزلته، فكبر عليهم أن يصدر هذا الكلام في أحمد بن هلال، ما تحملوا فطلبوا من أحد الأصحاب وهو القاسم بن علاء على أنه تأكد على الإمام سلام الله عليه، بعث له مكاتبة مراسلة، هل هذا اللعن صحيح معقول في حق أحمد بن هلال؟ كتب هذا القاسم بن علاء على أن يراجع في أمر أحمد بن هلال، وجاء التوقيع من الإمام سلام الله عليه، توقيع طويل موجود في الكتب، إلى أن جاء فيه: ونحن نبرأ إلى الله تعالى من ابن هلال لا رحمه الله. ومما الإمام يقول في حقه، تصور شنو من عاقبة هذا، الإمام يدعو عليه لا رحمه، الأئمة الذين كلهم رحمة وكلهم شفقة وكلهم رأفة وإنسانية يدعو عليه بهذا الدعاء، يقول لا رحمه الله وممن لا يبرأ منه، فأعلم الإسحاق وأهل بلده مما أعلمناك من حال هذا الفاجر وجميع من كان سألك ويسألك عنه، قل لهم هذا حاله وهذا نتيجته. فإذن هذا مثال، هذا مثال يمتلك مثل هذا الخلفية كما يقال، والنتيجة أنه أطاع هواه وحبه للرئاسة والزعامة وزلت قدمه بهذا الزل الذي أوجب له هذا اللعن. لذا ورد في الحديث الشريف النبوي يقول: لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح، لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا. ممكن. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار، نعوذ بالله. إذن لأهمية حسن العاقبة وحسن الخاتمة، لذلك تجدون تركيز على هذا الأمر في الآيات الشريفة وفي الأحاديث الشريفة أيضا، وأدعي دعاء العديلة وغيره، أدعي كرست لكي الإنسان يطلب من الله تعالى أن يحفظ له مسيرته على الاستقامة، وأن لا تزل قدمه، وأن يبقى إلى خاتمته على هذا الطريق. طبعا سنسأل بالتأكيد، لأنه نحن نريد أن نفوز بالآخرة، يعني أنه إذا دلينا على الطريق كيف نضمن حسن الخاتمة ما دام مثل هؤلاء الرجال يسقطون؟ فالمسألة إذن من الخطورة، تستحق كل الاهتمام يعني. فإذن ما هو السبيل، ما هي كيفية ضمان حسن الخاتمة وحسن العاقبة؟ طبعا تستطيع أن تجيب بكلمة واحدة من القرآن الكريم: والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. فتستطيع إذن أن تختصر الجواب بهذه الكلمة، أنه التقوى هي التي تكون الضمان للاستقامة. لكن طبعا هذا جواب وإن كان كافي، لكنه يحتاج إلى بيان ويحتاج إلى تفصيل. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذن هذا الجواب بكلمة واحدة، لكن إذا أردنا أن نتقدم خطوة أكثر ونقول نريد أن نفصل أكثر كيف نضمن ذلك، خلينا ننتقل إلى آية تعطي أكثر تفصيلا، وهي قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. تريد أن تكون من الفائزين في يوم القيامة ويكون سعيكم مشكورا، فإذن يوجد لذلك شروط، خل نسميها شروط ثلاثة لكي تصل إلى هذه النتيجة. الشرط الأول: ومن أراد الآخرة، أن يكون لك إرادة جدية وقصد حقيقي للآخرة، لا تخالطها بإرادات وأغراض وأهداف من إطاعة الهوى ومن المداهنة مع الظالمين ومن حب الأمور الدنيوية الموجودة، لا، ليكون قصدك وإرادتك وغرضك للآخرة. وأن يكون مطلبك هو الوصول إلى هذا الهدف الحقيقي الذي خلقت من أجله. هذا إذن الشرط الأول. ومن أراد الآخرة فأن تكون لك إرادة أولا وقصد حقيقي، مو إرادة شكلية وبس لقلقت لسان، لا هذا ما تجيب نتيجة. لكن عندك إرادة وقصد. شون دائما نقول على السياسيين ما عندهم إرادة جدية وحقيقية لحل مشكلات البلد؟ لو كانت أكو إرادة حلها مو صعب، يقعدون يجتمعون ويتحاورون ونشوف شنو الحل الذي يكون فيه مصلحة البلاد والعباد ونسوي، لو أكو إرادة حقيقية للحل. لكن إذا ماكو إرادة طبعا ما ممكن الوصول إلى حل. فإذا هذا إذن الشرط الأول. ومن أراد الآخرة لابد أن يكون عندك قصد وإرادة للوصول إلى الهدف الحقيقي، وليس كالذين وصفهم الإمام الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لحق على ألسنتي. هذا لقلقت لسان وحكي، هذا مو يوجد إرادة حقيقية لأن يكونوا من المؤمنين والمفلحين. الدين لحق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم. ما دام جايبت لهم الدنيا هذه الدعاوى الدينية هم وياها، فإذا محصوا بالبلاء قل الديان. إذن هذا لا توجد إرادة وجدية حقيقية، لا وإنما الشكليات. هذا إذن الشرط الأول. الشرط الثاني: وسعى لها سعيها. لا يكفي أن تكون عندك إرادة، لابد أن تسعى سعيها. لاحظ أضاف السعي إلى الآخرة. أولا هو السعي لغة تعلمون المشي الحثيث السريع، لا يصل لحد الركض طبعا، لكنه عبر عنه بالسعي. يعني لابد أن تبذل جهدا، جهدك تبذله كل ما بوسعك أن يكون سعيك حثيث ودؤوب ومستمر، عبر عنها بالسعي. بعد وأضاف إلى الآخرة: وسعى لها سعيها. يعني لابد أن يريد أن يصل إلى نتيجة، لابد أن يسعى السعي المناسب لتلك النتيجة. أنت حضرتك مثلا بالسادس الثانوي وتريد تحصل كلية الطب، فكلية الطب لها سعيها المناسب لها. فمو أنت تقرأ لك ساعة ساعتين باليوم ودرجاتك بالستينات وتقول أريد طب، الطب ما تجيك بهذا السعي. الطب لها سعيها المناسب لها، اسعى سعيها المناسب لها تحصلها. أما أنت تسعى سعي مال الستينات وتقول أريد طب، لا هذا إذن ما راح توصل للطب. فإذن أراد إرادة أولا، ثانيا سعى لها سعيها، السعي المناسب لها وليس كل سعي، لا عليك أن تسعى السعي المناسب لها. هذا إذن. فإذا لاحظ يعني هذه المفردة التي استعملت تضمنت عدة جوانب. أولا عبرت بالسعي الذي هو السعي الحثيث المستمر الدؤوب والحركة المتواصلة، ولم يعبر عنها بمفردة أخرى. وثانيا أضافها إلى الآخر: وسعى لها سعيها، يعني السعي المناسب لها وليس كل سعي، يوجد سعي لها. هذا إذن الشرط الثاني. الشرط الثالث يقول: وهو مؤمن. قد يكون يريد الآخرة ويقوم بأعمال للآخرة، لكنه لم يأتي للآخرة من أبوابها. الخوارج لعنة الله عليهم خو يسموهم للجباه السود لكثرة تنطعهم وعبادتهم بحسب الظاهر، فبحسب الظاهر أعمالهم أعمالها للآخرة. وسعى لها سعيها، نعم عندهم سعي آخرة بحسب الظاهر، لكن الشرط الثالث ما بتحقق. وهو مؤمن، وهو عارف بالطريق الموصل إلى الله تعالى، ويأتي البيوت من أبوابها. الأبواب إلى الله تعالى هم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأئمة الطاهرون من بعدهم، ثم المراجع المجتهدون الجامعون للشرائط. هذه لابد أن تسلك هذا الطريق. أما إذا لم تسلك هذا الطريق حتى وإن جئت بذلك السعي المناسب لأهل الآخرة، ماكو واحد عنده عبادة مثل عبادة الخوارج بذلك الزمان. كان الناس تنبهر بعبادتهم لكن لم تنفعهم، لأنه لم يأتوا البيوت من أبوابها. علي بن أبي طالب هو ولايته هي باب الوصول إلى الله تعالى، لم يأتوا من أبوابها. خلص. فإذا هذا الشرط الثالث، وهو مؤمن، أن يكون مؤمنا بالله تعالى وبرسوله وبولاية أهل البيت والحجج المنصوبين من قبل أهل البيت سلام الله عليهم، وأن تكون عندهم معرفة بالله تعالى. من مظاهر هذه المعرفة أن يعلم أن كل ما عنده هو من الله تعالى. إذا التفت إلى نفسه وأنانيته وشعر أن هذا شيء هو يستحقه، إنما أوتيته على علم التي قالها هارون، خلص أوتيته على علم، روحوا كلها قولتنا بالعام، خسف به الأرض، ماكو أوتيته على علم، إنما الله تعالى بلطفه هداك وبلطفه دلك على هذا الطريق. والآية الشريفة نفسها تكملتها التي قرأناها تشير إلى هذا المعنى، يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هذا كله من عطاء الله تعالى ولطفه، فلا بد أن الإنسان جزء من هذا الشرط وهو مؤمن أن يعلم بأن هذا كله من الله تعالى، ولو تجرد عن لطف الله تعالى لكان زلت قدمه كما زلت أقدام الآخرين. هذا إذن، والآيات الشريفة كثيرة بالتأكيد التي تدلنا على هذا. لكن يمكن أن ننتقل لحديث الشريف ونشوف أيضا ماذا دلتنا على ما يضمن لنا حسن الخاتمة. عن أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أردت أن يؤمنك الله سوء العاقبة. هي أمير المؤمنين، رد نسمع منك، أنت أهل، أنت باب مدينة العلم، دلينا، نحن خائفون، نحن حذرون، نحن نخشى من سوء العاقبة. قال: إذا أردت أن يؤمنك الله سوء العاقبة فاعلم أن ما تأتيه من خير فبفضل الله وتوفيقه. احمل هذه المعرفة واحمل هذا الإيمان اللي الآن قلنا الآية قالت له، قالت كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. احمل هذه المعرفة، لا تنظر إلى نفسك وتعتقد أنك شيء. من اعتقدت أنك شيء أوكلك الله تعالى إلى نفسك. ونقرأ بمناجاة أمير المؤمنين عليه السلام: وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان. لا تزل قدمك، لا تكون. فهذا إذن جزء مما يضمن حسن العاقبة، أنك تعتقد أن كل ما عندك من خير هو من الله تعالى. فاعلم أن ما تأتيه من خير فبفضل الله وتوفيقه، وما تأتيه من سوء فبإمهال الله وإنظاره. لا تتصور عندك كرامة عند الله تعالى وغض النظر عنك، لا، وإنظاره إياك وحلمه وعفوه عنك. ومن كلام الإمام الصادق عليه السلام لبعض الناس: إن أردت أن يختم بخير عملك حتى تقبض. هذه لما علمنا أنه طب بالتأكيد الإنسان لما يعلم أمامه خطر يكون يعد له العدة، والآن قرأنا وسعى لها سعيها، فمن ندل إحنا ما هو هذا سعيها المطلوب ونأخذه من معادن العلم. فيقول الإمام عليه السلام: إن أردت أن يختم بخير عملك حتى تقبض وأنت في أفضل الأعمال في أحسن حالاتك تقبض، فعظم لله حقه أن تبذل نعماءه في معاصيه والعياذ بالله، وأن تغتر بحلمه عنك، وأكرم كل من وجدته يذكر منا أو ينتحل مودتنا. أكرموا موالينا، أكرموا شيعتنا، أكرموا أتباعنا، هذا ينفعكم، هذا مما يضمن لكم حسن الخاتمة. وأكرم كل من وجدته يذكر منا، ينسب إلينا أهل البيت، أو ينتحل مودتنا. عن الإمام الكاظم عليه السلام قال: إن خواتيم أعمالكم قضاء حوائج إخوانكم، والإحسان إليهم ما قدرتم، وإلا لم يقبل منكم عمل. حنوا على إخوانكم وارحموهم تلحقوا بنا. وأنتم بفضل الله تبارك وتعالى سلكتم أوسع الطرق وأوسع الأبواب والمسالك التي تحقق لكم هذه النتائج. أمامكم فرصة كبيرة للإحسان إلى إخوانكم المؤمنين والرحمة بهم وقضاء حوائجهم وهدايتهم، كما ذكرنا في عدة بيانات سابقة أن الأحاديث الشريفة وصفت الشيعة بأيتام آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فمن كفلهم في الحديث النبوي الشريف كنت وكافل اليتيم كهاتين. وطبعا إذا أردنا أن ننطلق من هذه الآية ونخرج بنتيجة عامة، أنه إذن ليست فقط الآخرة وسعى لها سعيها، هذا لا نخرج منها بقاعدة عامة، أن كل قضية كل أمر تريد أن تكون من أهله وتريد أن تحققه لابد أن تسعى له سعيه المناسب له. كلنا ندعو بتعجيل الفرج لإمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، خصوصا في مثل هذا اليوم يوم الجمعة وفي شهر شعبان أيضا الشهر الذي يتشرف بولادته الميمونة، كلنا ندعو بهذا صح، لكنه هذا خو لا يؤتى بلقلقة لسان ولا بدعاوى ولا نلزم الكتاب ونقرأ الأدعية. تجي الآية هنا وسعى لها سعيها، فأنت تريد أن تكون من المنتظرين الحقيقيين الذين ينالون ثواب الانتظار، ومن الممهدين لدولة الإمام سلام الله عليه ومن أنصاره، فاسعى له سعيه سعيه المناسب له، لا أي سعي ولا أي كلام، هذا غير ممكن. وهكذا إذن كما قلنا كل قضية لابد أن نسعى لها سعيها. أسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يوفقنا لتحقيق هذه الأمور واللوازم التي ذكرتها الآيات الشريفة والأحاديث المباركة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على